الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس الفقه وشرح فقه السنة للشيخ سيد السابق رحمه الله. واليوم مراجعة عامة لما مضى. الدرس الأول الذي أخذناه طبعا الذي بدأ به المصنف الطهارة، وذكر فيه المياه وأقسامها. فالقسم الأول من المياه وهو الماء المطلق، ماء الثلج والبرد، وماء البحار، وماء زمزم، والماء المتغير بطول المقص. القسم الثاني تكلم فيه الشيخ عن الماء المستعمل. والقسم الثالث ذكره الشيخ الماء الذي خالطه طاهر. والقسم الرابع الماء الذي لاقته النجاسة وله حالتان: الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو رائحة أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز استعماله. القسم الثاني أن يبقى على إطلاقه وهو ما زاد على القلتين. ثم تكلم عن أنواع الصؤور وما بقي في الإناء بعد الشرب منها، من الصؤر الآدمي وهو طاهر حتى إن كان كافرا، صؤر ما يؤكل لحمه وهو طاهر أيضا، سؤل البغال والحمير والسباع والجوارح وهو طاهر، لحديث جابر رضي الله عنه سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. تمام. أيضا تكلم عن صور الهرة وهي طاهرة. ثم تحدث الشيخ عن أنواع النجاسات، والنجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها، لأن قول الله تعالى وثيابك فطاهر، وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم بدأ يتعرض لأنواع النجاسات، فذكر من أنواع النجاسات أول حاجة الميتة، ثم استثنى منها ميتة السمك والجراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهر ماء الحل ميتته. ثم تحدث عن برضو من الأشياء ميت من أنواع الأموات أو الميتة التي لا شيء فيها، ميتة ما لا دم له سائل كالنحل كالنمل والنحل ونحوها فإنها طاهرة. اللي يبقى الميتة حرام إلا إلا ثلاث إلا أشياء، منها أول حاجة ميتة السمك والجراد، اثنين ميتة ما لا دم سائل له، ثلاثة عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها إذا دبغ، وكل ما هو من نجس ذلك طاهر، لأن الأصل في هذا كل الطهارة ولا دليل على النجاسة. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركنا ناسا من العلماء يمتشقون بها، فلو أرحمكم الله فلو كان حراما لو كان حراما لم تشط بها. تمام. وفصلنا فيها التفصيل وقلنا النوع الثالث من أنواع المحرم وهو لحمه، وهو لحم النوع الثاني من النجاسات، وهو الدم، سواء كان دما مسفوحا أو مصبوبا. وقلنا يعفى عن كثيره ويعفى يعفى عن قليله. ومن هذه الأنواع النجاسات أيضا لحم الخنزير، وده رقم ثلاثة، وللأدلة الواردة في ذلك. ورقم أربعة وخمسة وستة قي الآدمي، ده رقم أربعة، وبوله ورجعه، هذا أيضا نجس من النجاسات. تمام. وأيضا النوع السابع من النجاسات الودي، قلنا ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. تمام. ومن أنواع النجاسات أيضا المذي، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند التفكير في الجماع. تمام. نمرة تسعة المني، ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، والظاهر أنه طاهر، والظاهر أنه طاهر. نمرة عشرة من أنواع النجاسات بول وورث ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه. 11 الجلالة التي تأكل القاذورات، و 12 الخمر وهي نجسة عند الجمهور ويرى بعضهم بعدم نجاستها. ثم تحدث عن تطهير البدن والثوب، قال تطهير الثوب من النجاسة طهر الثوب من النجاسة، وأيضا تطهير ذيل الثوب من النجاسة، وهذا بمرور على على الطاهر الذي بعده، تطهير الأرض إذا صبتها نجاسة يصب عليها الماء كما في حديث بول الأعرابي، وتطهير السمن ونحوه إذا كان سائل يرق كله، إذا كان متجمد يؤخذ مكان النجاسة وما حولها ويستعمل الباقي، وتطهير جلد الميتة إذا دبغت، وتطهير المرآة ونحوها، والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة، وكل صقيل لا مساس له بالمسح الذي يزول به أثر بالمسح لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة، وقد كان الصحابة يصلون وهم حاملون وقد كان الصحابة يصلون وهم حاملون سوفهم. بعد كده تتكلم عن تطهير النعل وهو بالدلك في الأرض، ثم تحدث عن قضاء الحاجة، وذكر آداب ينبغي أن تراعى عند قضاء الحاجة، ألا يستصحب ما فيه اسم الله إن خيف عليه الضياع، إلا إن خيف عليه الضياع، البعد والاستتار عن الناس ولا سيما عند الغائط، الجهر بالتسمية، أن يكف عن الكلام مطلقا سواء كان ذكرا أو غيره، يعني الكلام غير المباح، الكلام اللي هو مفوز ذكر الله لا شيء فيه، لكن الأفضل تركه. خمسة، أن يعظم القبلة لا يستقبلها ولا يستدبرها. ومن الآداب أيضا أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليتحرص فيه من إصابة النجاسة حتى لا يطرطش عليه، يعني أن يتقي بالحجر بالجحر لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام لا يبول في جحر، أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم، ألا يبول في مستحمه ولا في الماء الراكب ولا في الماء الراكب. حفرة في الأرض ممكن يخرج عليك تعبان منها، ممكن عامة في نهي عن البول في هذه الأمور. 10، ألا يبول قائما من الآداب، يعني 11، أن يزيل على ما على السبيلين من من نجاسة. 12، أن يستنجي ألا يستنجي بيمينه يستنجي بشماله. 13، أن يدرك أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض أو يغسله بصابون ونحوه. 14، من آدابه قضاء الحاجة أن ينضح فرجه وسرويله بالماء. 15، أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا دخل فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل غفرانك. ثم تحدث عن سنن الفطرة وهي الاستحداد وتقليم الأظافر وإعفاء اللحية وتركها وإكرام الشعر وإعفاء اللحية الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إعفائه وإعفاء اللحية وتركها وإكرام الشعر إذا وفر وترك وترك تمام، ترك الشيب وإبقائه، تغيير الشيب بالحناء تمام، التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر. ثم بعد ذلك تكلم عن الوضوء وعن الصلاة وشرع في تفصيلها رحمه الله رحمة واسعة، فقال في الوضوء أول حاجة تكلم عن أدلة المشروعية وذكرها، ثم تحدث عن فضله، ثم تكلم بعد ذلك عن فرائض الوضوء وقال هي النية وغسل الوجه مرة واحدة، وغسل الثالثة غسل اليدين إلى المرفقين، والرابعة مسح الرأس، والخامسة غسل الرجلين مع الكعبين، والسادسة الترتيب، الفرض السادس الترتيب. ثم تحدث بعد ذلك عن سنن الوضوء فقال التسمية في أوله، السواك غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، المضمضة ثلاثا، الاستنشاق والاستنثار ثلاثا، ثم تخليل اللحية تلبح حضرتك وتخليل الأصابع وتثليس الغسل ثلاث مرات، ثم التيامن في الوضوء في القدمين واليدين، ثم الدلك بعضهم يراه فرض وبعضهم يراه سنة، والموالاة بعضهم يراه فرض وبعضهم يراه سنة، ومسح الأذنين سنة أيضا، وإطالة الغرة والتحجيل من السنة، والاقتصاد في الماء من السنة في الوضوء، والدعاء أثناءه وبعده من السنة في الوضوء، وأيضا الدعاء بعده، و17 صلاة ركعتين بعده، هذا كله من سنن الوضوء. ثم تحرض لمكروهات الوضوء فقال نواقض مكروهاته، ثم قال يكره المتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدمة، ثم ذكر نواقض الوضوء، قال كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، ويشمل ذلك البول والغائط وريحه الضبر والمني والمذي والودي. ثم تكلم عن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك من مطلات الوضوء، وأيضا زوال العقل بإغماء أو بجنون، وأيضا مس الفجر الفرج بدون حائل من مطلات الوضوء. وذكر الأشياء التي لا تنقض الوضوء، منها لمس المرأة بدون حائل، هذا لا يبطل الوضوء ما لم يخرج منه مذي أو ودي، خروج الدم من غير المخرج المعتاد سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء كان قليلا أو كثيرا، هذا رأيه. تمام، من النواقض لا ذكرها من النواقض، والقي المتعمد سواء كان ملء الفم أو دونه، ولم يرد في نقضه حديث أو غير متعمد في نقضه حديث يحتج به، مع ذلك لم يرد في نقضه حديث، أكل لحم الإبل. وطبعا المسألة دي فيها خلاف ووضحناه في المرة السابقة، بعضهم يرى يبطل الوضوء بعضهم لا يرى. خمسة، شك المتوضئ في الحدث. تمام، ستة، لا دي الأشياء التي المكروهة التي نذكرها، دي الأشياء المكروهة وليست الأشياء المحرمة. تمام، النقضة المكروهة، القهقهة في الصلاة، تغسيل الميت، هذه من الأشياء المكروهة في الوضوء للوضوء، يجب على هذه من الأشياء التي لا تنقض الوضوء، من الأشياء التي لا تنقض الوضوء. ما يجب له الوضوء؟ الصلاة المطلقة، الطواف بالبيت، مس المصحف، يجب الوضوء لهذه الأشياء. ما يستحب له الوضوء؟ عند ذكر الله تعالى، عند النوم. تمام، يستحب الوضوء للجنب. تمام، إذا أراد أن يأكل أو ينام يندب قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا، يندب من أكل ما مسته النار. تمام، يعني مستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، مستحب. ثم تحدث عن المسح على الخفين ودليله ومشروعيته، مشروعية المسح على الجوربين، ثم ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم ذكر شروط المسح على الخفين وفيما معناه، ثم تحدث عن محل المسح وأعلى الخف وليس ثم تحدث عن وقت توقيت المسح، قلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلين الميم المسافر، ثم ذكر صفة المسح، وذكر ما يبطل المسح، انقضاء المدة، الجنابة، نزع الخف فإذا انتقضت المدة، أو نزع الخف وكان متوضيا قبل غسل رجليه. ثم بدأ الشيخ يتحدث عن الغسل، فتكلم عن موجبات الغسل وهي خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى. تمام، ثم ذكر في المرحلة الثانية من الأشياء التي تنقض الوضوء التقاء الختانين التي يجب لها الغسل، ثم ذكر انقطاع الحيض والنفاس عند المرأة، الرابعة الموت. تمام، الخامسة الكافر إذا أسلم، وما يحرم على الجنب فعله ذكر فيه الشيخ، الصلاة، الطواف، مس المصحف، قراءة القرآن، قراءة القرآن المكث في المسجد للجنب حرام. تمام، ثم بعد ذلك تكلم عن الأغسال المستحبة، وقال هي غسل الجمعة، ذكر منها غسل الجمعة، وذكر منها أيضا غسل اليدين، غسل العيدين، وغسل من غسل ميتان، وغسل الإحرام، وغسل دخول مكة، وغسل الوقوف بعرفة، كل هذه من الأغسال المستحبة. ثم تكلم عن أركان الغسل وقال النية وغسل جميع الأعضاء، ثم ذكر بعد ذلك سننه، قال يسن للمغتسل مراعاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسله، فيبدأ بغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على سائر البدن. تمام، وذكر مسائل تتعلق بالغسل، منها يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، ثم إذا اغتسل من الجبل لم يكن قد توضأ يقوم الغسل مكان الوضوء، يقوم الغسل مكان الوضوء. ثم تحدث عن التيمم وذكر مشروعيته بالكتاب والسنة، وذكر أن هذا خاص بهذه الأمة دون غيرها، هذا خاص بهذه الأمة دون غيرها. ثم بعد ذلك تكلم عن الحيض والنفاس وقته، وذكر الخلاف فيه حتى دخلنا إلى باب الصلاة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.